بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الاتجاه الفقهي في تعريف الإجارة، وفي الاتجاه الفقهي 4 تعريفات. التعريف الأول ما ذكره سيد العروة قدس سره من أن الإجارة تمليك عمل أو منفعة بعوض، والتعريف الثاني ما اختاره صاحب الكفاية في حاشيته على المكاسب من أن الإجارة التسليط على عين للانتفاع بها بعوض، والتعريف الثالث ما ذكره السيد الحكيم قدس سره في منهاجه من أن الإجارة المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره، والتعريف الرابع أن الإجارة هي المبادلة بين الانتفاع والعوض. والكلام فعلا في التعريف الأول، وهو الإجارة تمليك عمل أو منفعة بعوض، وهنا 3 إيرادات على هذا التعريف، وهو تعريف مشهور للإجارة بأنها تمليك عمل أو منفعة بعوض. الإيراد الأول، إن المنفعة إما صفة للمنتفع أو صفة للعين، مثلا منفعة الدار إما صفة للدار أو صفة للساكن في الدار، فإن كانت المنفعة صفة للمنتفع فمن الواضح أن مالك العين لا يملك صفة المنتفع كي يملكه إياها. مثلا إذا كانت السكنى في الدار صفة للساكن وليست صفة للدار، فمالك الدار لا يملك هذه الصفة التي للساكن كي يقوم بتمليكها له. وإن كانت الصفة للدار بمعنى أن للدار صفة يقوم مالك الدار بتمليكها للمستأجر، ويعبر عن تلك الصفة بالمنفعة، فما هو متعلق التمليك؟ هل متعلق التمليك المنفعة الآنية يعني الموجودة بالفعل، أم متعلق التمليك المنفعة المستقبلية؟ فإن كان متعلق التمليك المنفعة الآنية فهي غير قابلة للاستيفاء، لأن المنفعة الآنية تزول آناً فآناً ولا تقبل الاستيفاء. وإن كان متعلق التمليك المنفعة المستقبلية يعني بعد هذا الآن، بعد آن عقد الإجارة، فهي معدومة، والمعدوم لا يملك كي يملك. فلذلك ذهب المحقق الإصفهاني قدس سره في كتابه الإجارة صفحة 4 إلى أنه لا يعقل تمليك للمنفعة بحيث يقال إن الإجارة في الأعيان عبارة عن تمليك المنفعة، هذا أمر غير معقول ثبوتان، لأن المنفعة إما صفة للمستأجر أو صفة للعين، فإن كانت صفة للمستأجر فيقال فلان ساكن في الدار فليست ملكا لمالك العين كي يملكها المستأجر، بل هي شأن من شؤون المستأجر. وإن كانت هذه المنفعة صفة للدار فيقال الدار مسكونة. يأتي الكلام، هل أن متعلق التمليك المنفعة الآنية أو المنفعة المستقبلية؟ إذا كانت المنفعة الآنية لا تقبل الاستيفاء، لأنه متى تصدى لها المستأجر زالت وحدثت منفعة أخرى، لأنها وجود متجدد. وإن كان المنظور المنفعة المستقبلية فهي معدومة حين وقت الإجارة، والمعدوم ليس مملوكا لمالك العين كي يقوم بتمليكه للمستأجر. هذا هو الإشكال والجواب عن ذلك. إن المنفعة المتعلقة للتمليك حيثية ثابتة للعين، وهذه الحيثية الثابتة للعين ليست هي كون الدار مسكونة، فإن كون الدار مسكونة يتوقف على السكن، والحال بأن عقد الإجارة في رتبة سابقة على ذلك، ولا كون المستأجر ساكناً كي يقال بأن هذه صفة للمستأجر فكيف يعقل تمليكها له، ولا صلاحية الدار للسكنى كما ذكر بعض الأعلام رحمه الله في كتاب الإجارة أن متعلق التمليك صلاحية الدار للسكنى فيها، فإن الصلاحية والقابلية شيء لا يقبل النقل من الأول إلى الثاني، فإن مالك الدار لا ينقل صلاحية الدار وقابلية الدار للسكنى إلى غيره. إذن ما هي المنفعة المتعلقة للتمليك؟ هي عنوان ينتزع من مادة قابلة للاستيفاء، كما يقال في الثوب حيثية قابلة لللبس مثلا، في السيارة ركوبها، في الكتاب قراءته وما أشبه ذلك. فهناك عنوان منتزع من مادة في العين قابلة للاستيفاء، فتلك المادة القابلة للاستيفاء والانتفاع في كل عينين هي متعلق التمليك من قبل مالك العين إلى المستأجر، لا أنها صفة للمستأجر ولا أنها صفة الدار الفعلية، بل هي حيثية وشأن من شؤون الدار، وهو مادة قابلة للاستيفاء بالسكنى أو بالركوب أو باللبس أو بالقراءة أو ما أشبه ذلك. وعلى فرض أنه ليس لها وجود خارجي، لنفترض أن المنفعة ليس لها وجود خارجي، فيكفي الوجود الاعتباري العقلائي. مثلا في بيع صاع من صبرا، إذا قال المالك بعتك صاعا من هذه الصبرة، يقولون ما هو الصاع المملك؟ الأول، الثاني، الوسط، الأخير، الممتزج بينهما؟ صاع من هذه الصبرة ليس له وجود خارجي، بل هو أمر اعتباري عقلائي، بمعنى أن المرتكز العقلائي يرى أن مما يقبل التمليك صاعا لا بعينه من هذه الصبرة، وإن كان لا يوجد في الخارج صاع لا بعينه، لأن الموجود في الخارج صاع بعينه، لا صاع لا بعينه، لكن بما أن الصاع لا بعينه له وجود عقلائي، وإن لم يكن له وجود خارجي صح تعلق التمليك به. فلنفترض أن منفعة الدار أو منفعة السيارة أو منفعة القلم ليس لها وجود خارجي، يكفي الوجود العقلائي لهذه المنفعة في صحة تمليكها ونقلها من مالك العين إلى المستأجر. هذا تمام الكلام في الإيراد الأول. نجي للإيراد الثاني. الإيراد الثاني: على فرض أن المنفعة لها وجود خارجي، ولكن المرتكز العقلائي يأبى تمليك المنفعة مستقلا عن تمليك العين، بأن يقوم المالك بالتفكيك بين ملكيته للعين وملكية المنفعة، فينقل للمستأجر خصوص ملكية المنفعة مع بقائه على ملكية العين. ولذلك عدة شواهد، يعني شواهد عقلائية. الشاهد الأول أن مالك العين لا يعد بنظر المرتكز العقلائي له مالان، العين والمنفعة، بحيث في مقام التقويم تقوم العين بقيمة وتقوم المنفعة بقيمة، فيعتبر غنيا لأنه يملك مالين، ويتعلق به الخمس مرتين، مرة في العين ومرة في المنفعة، باعتبار أن العين والمنفعة مالان أو ملكان، فإن هذا مما يأباه المرتكز العقلائي، حيث لا يرى المرتكز العقلائي إلا أن هناك مالا واحدا وملكا واحدا، ألا وهو العين. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني: أن من يقوم ببيع العين لغيره هل يقوم بتمليكين عند العقلاء، تمليك للعين وتمليك للمنفعة؟ وإلا لكان البيع بيعا وإجارة، فهو بلحاظ العين بيع وهو بلحاظ المنفعة إجارة، وهذا مما لا معنى له، بل لا يرى بحسب المرتكز العقلائي إلا تمليك واحد للعين، وليس هناك تمليكان. الشاهد الثالث: أن ملكية المنافع والسلطنة عليها من آثار ملكية العين بالتبع، أي أن المرتكز العقلائي قائم على أن من ملك العين بسبب عقدي أو غيره كالإرث مثلا ملك كل شؤون العين تبعا، لأنه حدثت له ملكيات بعدد ما في العين من منافع وآثار. وهذه كلها شواهد على أن المنفعة ليست لها ملكية بإزائها مع ملكية العين، بحيث تقبل النقل دون ملكية العين إلى المستأجر. هذا هو الإشكال والإيراد. ولعل هذا الإيراد دعا سيد العروة وغيره إلى تغيير التعريف، حيث ذهب الآخند الخراساني في حاشيته على المكاسب إلى أن الإجارة ليست تمليك، بل الإجارة تسليط، أي تسليط للغير على الانتفاع بالعين بعوض، أي أن من ملك العين ملك سلطنة عليها، فهو لا ينقل ملكيته للعين وإنما ينقل سلطنته على الانتفاع بالعين إلى غيره مقابل عوض معين. باعتبار أن هناك إيرادا متصورا في أذهانهم، وهو أن المنفعة ليست لها ملكية بإزائها كي يقوم مالك العين بنقلها للمستأجر، وإنما الإجارة تسليط على العين للانتفاع بها بعوضين. ولكن هذا الإيراد الثاني أيضا غير وارد على التعريف أولا وثانيا. أما أولا فلأن ما يأباه المرتكز العقلائي هو عرضية ملكية المنفعة لملكية العين، لا التفكيك بينهما، أي أن اعتبار ملكية المنفعة في عرض ملكية العين هذا يأباه المرتكز العقلائي. أما التفكيك بين الملكيتين ولو بنحو الطولية لا بنحو العرضية، بأن تكون هناك ملكية للمنفعة في طول ملكية العين، فهذا مما لا يأباه المرتكز العقلائي. والسر في ذلك أن المنفعة لما كانت شأنا من شؤون العين وصفة من صفات العين، بحيث إن مالية العين متقومة بالمنفعة، لأن العين التي لا منفعة لها شنو؟ لا مالية لها، فبما أن المنفعة صفة للعين مقومة لماليتها، كان ذلك مانعا من أن يعتبر للمالك مالان وملكان. فالذي منع من أن يقال إن للمالك مالين ملكين باعتبار أن المنفعة حيثية في العين مقومة لماليتها، وهذا الذي منع المرتكز العقلائي أن يقول إن للمالك شنو؟ مالين وملكين. ولكنه أي المرتكز العقلائي عندما اعتبر الملكية للعين جعل للمالك أو لمن تنتقل له العين بعقد أو بميراث، جعل للمالك ملكية طلقة، يعني ملكية على العين بشنو؟ بمنافعها وآثارها. إذ ما دامت هذه مجرد صفة من صفات العين فمن اللاغو جعل ملكية لها في عرض ملكية العين، بل إنه يثبت لمن ملك العين ملكية طلقة على سائر منافعها وآثارها ما دامت المنفعة حيثية قائمة بها. لكن هذا غايته أن لا عرضية، لأن غايته أن لا تفكيك بين ملكية المنفعة وملكية العين، وبالتالي لا مانع لدى المرتكز العقلائي من التفكيك بين العين وبعض شؤونها، فيقوم مالك العين بتمليك بعض شؤونها شنو؟ لغيره، لأنه يملك العين ملكية طلقة، فبإمكانه نقل بعض آثارها أو منافعها بنحو التمليك إلى غيره. وبنفس معرضية المنفعة للتمليك تكتسب المالية، هي قبل التمليك ليست مال، لكن بمجرد عرض المنفعة للتمليك في مقام الصلح أو مقام الإجارة أو مقام النقل بناقل آخر تكتسب المنفعة صفة مالية لا في رتبة سابقة. ولذلك لا إشكال فقهيا في حق السكنة بأن يوصي الميت بحق السكنة مثلا لزوجته في ثلثه ولو لم يمكن التفكيك بينهما لما تم ذلك، أو مثلا عقد التسبيح بناء على التحبيس بناء على أنه تمليك، قالوا بأن مرجعه إلى تحبيس العين وتسبيل المنفعة، وهذا معناه إمكان التفكيك بينهما. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني: إن الغرض العقلائي من جعل الملكية للعين ما هو؟ يعني لماذا العقلاء يملكون الأعيان؟ شنو الغرض؟ إن الغرض العقلائي من جعل الملكية للعين السلطنة على الانتفاع بها، إما انتفاعا حسيا أو انتفاعا اعتباريا، بأن يهب، بأن يؤجر، بأن ينقل بوصية أو غيرها. المهم الغرض من العين هو السلطنة على الانتفاع بها، ومقتضى ذلك، مقتضى هذا الغرض، أن يكون لمالك العين سلطنة مطلقة. ومع جعل السلطنة المطلقة فلا معنى لجعل سلطنة بإزائها على المنفعة، فإنه إذا ملك العين كانت له سلطنة مطلقة على العين، ومع وجود السلطنة المطلقة على العين فمن اللاغو جعل سلطنة خاصة بالمنفعة. إذن السر في أن المنفعة ليست في عرض العين، أن الغرض من ملكية العين هو السلطنة المطلقة على العين، ومع هذا الغرض فلا معنى لجعل سلطنة أخرى بإزاء شنو منافعها. وبالتالي من حاز السلطنة المطلقة على العين كان مقتضى هذه السلطنة أن ينقل بعض آثارها لغيره كنقل المنفعة عبر عقد الإجارة. هذا تمام الكلام في الإيراد الثاني. يأتي الكلام في الإيراد الثالث، والحمد لله رب العالمين.